بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في سبب نزول قول الله وما قدر الله حق قدره. ما سبب نزول هذه الآية؟ أحمد سمعت يا إبراهيم ماذا قال أحمد؟ ما سمع. أحسنت إلى آخر. حين أتى حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بلغك إلى آخره، إن الله يحمل السماوات في أصبعه هكذا إلى آخره. ثم مر معنا أيضا سبب نزول قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فضل محمد أحسن. ثم ارتدوا رجعوا إلى مكة، أرسل إليهم عمر حين نزلت هذه الآية، كان يظن أن لا توبة لهم أبدا لمفتتن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم، ثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال في سورة ياسين في سبب نزول قول الله ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال رحمه الله قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله حدثنا عباد بن زياد الساجي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال هو المنذر بن مالك والجريري سعيد بن إياس عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأقاموا في مكانهم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفي غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكاملها مكية. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عباد بن زياد، وفيه كلام كما في تهذيب التهذيب، لكنه قد توبع كما ترى، وقد أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وسكت عليه الذهبي من حديث أبي سعيد، لكن فيه عندهما ضعيف بن شهاب وضعيف جدا، كما في الميزان وعند الحاكم سعيد بن طريف، فلعله غلط في بعض الرواة. هذا والحديث له شاهد عند ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهو من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكنه في الشواهد كما ترى عند أصحاب الحديث كيف مضطربة. والبخاري أخرج لهما ومسلم أخرج لهما، البخاري أخرج لعكرمة من غير طريق سماك، ومسلم أخرج لسماك من غير طريق عكرمة، وإلا إذا جاءت رواية سماك عن عكرمة فهي مضطربة، فما أخرج له البخاري من غير سماك لعكرمة، وكذلك مسلم أخرج لسماك من غير طريق عكرمة. لذلك قالوا من الخطأ أن يقال في هذا ورجال الصحيح إذا جاء سماك عن عكرمة أيضا حتى ولو لم يكن في طريق واحد. قال وأما قول الحافظ يعني في طريق اجتمعهم، فأما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله إن في غرابة لأن السورة بكاملها مكية فلم يظهر لاتجاهه، فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو المعروف ما في المطففين. هذه الآية العظيمة كما ذكر رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا من خير أو من شر، من قول أو من فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولن يتركم أعمالكم. وكم من الآيات، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحصاه الله ونسوه، وهذه من أخوف الآيات، أحصاه الله ونسوه، بمعنى أن الإنسان قد يقترف ذنبا وقد نسيه، قد غافل عنه تناساه، إلا أنه قد دون عليه. أحصاه الله ونسوه. وفي قوله ونكتب ما قدموا، كل عمل، كل نظرة، كل قول، وآثارهم في حياتهم وبعد مماتهم، من بناء المساجد، من عمارة المساجد الحسية والمعنوية. خلاصة الأمر، أي عمل خير تكتب تلك الآثار، تلك الخطى إلى المساجد. أعمال الخير وأعمال الشر مدونة، مدونة، لا تذهب منك صغيرة ولا كبيرة. وأعظم كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله، أعظم الآثار هو العلم، الدعوة إلى الله أعظم الآثار. ونكتب ما قدموا وآثارهم، كم من خطب خطبوها ومن محاضرة ألقوها، كم من قرآن علموه، فتلك المساجد تشهد لهم التي خطبوا فيها، والمحاضرات التي ألقيت فيها، والدروس التي ألقوها، وهكذا. وبعد موتهم تأتي تلك الحسنات وهم في قبورهم، هذا أعظم أثر. ولذلك في قوله ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة الجارية قد تبني مسجدا، ربما قد ربما يخرب ويبنى غيره، قد تحفر بئر، قد ربما تجف طريق، قد ربما تغير، إلى أن ينتهي عملها. ولد صالح قد يموت، أو علم ينتفع به، هذا ما زال، ما ينقطع أبدا. إن مات هو فقد علم، والذي علمهم قد علموا، والذي قد علمهم قد علموا، فتصير سلسلة حسنات ممتدة إلى أن يشاء الله جل وعلا. فهذه أعظمها، أعظم الآثار هو العلم والدعوة إلى الله. وذلك انظر إلى قول الله: ومن أحسن قولا، فضل هذا القول ممن دعا إلى الله، أحسن منه أبدا، لا أحسن من هذه الآثار التي. ولذلك كانت تركة، تركة الأنبياء هذا الأمر، لأن آثار حسنة محمودة مقبولة مستمرة معهم. ونكتب ما قدموا وآثارهم. وتعلمون الحديث، في حديث أبي سعيد قال: إن بني سلم شكوا إلى رسول الله بعد منازلهم عن المسجد، أي من المسجد، أتوا يشكوا إلى رسول الله، يريدون القرب بجوار المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: بني سلمة آثاركم أو منازلكم تكتب آثاركم، بغير هذا الحديث الذي سبب النزول هنا. فمكثوا. وتعلمون أيضا حين أتى رجل، أو كان رجل يأتي يمشي على قدمه إلى المسجد، حديث من؟ فقالوا: لو اتخذت حمارا تمشي في الرمضاء في الليل. ها نعم أحسنت. شاهد من هذا، وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله له ذلك. وكم الآن يفرح الواحد إذا قرب من المسجد. بالله عليكم يا إخوة، لو كان بكل خطوة 100 ريال، سننظر جوار المسجد، سنسكن في الرويس، 100 ريال بكل خطوة، كيف لو كان بكل خطوة 1000 ريال؟ بالله عليكم ستجد واحدا يقول يقرب من المسجد أبدا. 1000 ريال إذا فعلت 1000 خطوة، كم؟ كم 1000 خطوة؟ كم سيكون معه؟ 10,000، يعني 10 خطوة، صح؟ 100,000، يعني 100 خطوة، درس الحساب. ها كم 1000 خطوة من 1,000,000؟ سبحان الله، هذا إذا كانت 1000 خطوة. فإذا سبحان الله يا أخوانا، نتغافل غفلة عظيمة جدا جدا عن هذا الباب. فالإنسان ينظر إلى الحسنات التي قد ربما الإنسان لا ينتبه لها. وتعلمون في حديث أوس بن أوس، يقول صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يعني 1000 خطوة كعمل 1000 سنة، كما عساك تتعمر. وكم من جمع وأنت تأتي إلى المسجد، لكن زهد. تخيل أن بعض المساجد والله يرتقي الخطيب، أخبرني بعض الأخوة الخطبة هنا، قال: ما في إلا أنا واحد أذن وطلعت أخطب فقط. وآخر قال: ما في أحد، دخلت أنا، ما في إلا ولد صغير كأنه، أو رجل أبى أن يؤذن أنه ما يعرف يؤذن، فأذنت قال وصعدت المنبر. يعني حالة يرثى لها، يرثى لها، صلى الله العافية. ثم ذكر أيضا الآية الثانية في قوله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم كما في ابن كثير: حدثنا علي بن حسين بن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء فبتته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: نزلت الآيات من آخر ياسين. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن عوف عن هشيم به، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. بقي في الحديث الأول فيه فوائد كثيرة إلا أننا قد دخلنا في هذا. هذا الحديث حديث ابن عباس فيه رد على منكري البعث، وضرب الله هذا المثل العظيم قولي: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني بعد خلقه هذه النطفة ثم تلك الأطوار طورا بعد طور، والله عز وجل يكونه حتى صار إنسانا قائما. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أبعد هذا يصير خصيما يخاصم وينكر هذا؟ بمعنى من الذي أوجدك ولم تكن شيئا؟ أليس الذي أوجدك ولم تكن شيئا على وجه الأرض قادر على إعادتك مرة أخرى؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا قد مر معكم، إنما هذا رد تقرير على ما في عقولهم. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكم يذكر الله عز وجل من الأمثلة بالأرض: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ثم يذكر بعد ذلك خلق الإنسان، يعني كما أن الله عز وجل الأرض قد قحطت وجذبت وليس فيها زرع ولا شيء، ينزل هذا الماء فتنبت. الله قادر على إعادة المخلوق كما خلقه أول مرة. وقال هنا: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتته بيده، في إنكار البعث لهؤلاء. قد مر معنا أن الفلاسفة الدورية والطبائعية ومشركي العرب أنكروا البعث، أما اليهود والنصارى فكما مر معنا من قول شيخ الإسلام أجمعوا على ذلك. المسلمين لا ينكر البعث الجسماني، قد مرت معكم آيات كثيرة في هذا، أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقرون بهذا. قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ فيه مجادلة أهل الباطل، وذلك تعلمون من زمن نوح عليه السلام إلى يومنا في محاجة إبراهيم للنمرود، وكم من الأدلة على ذلك والمخاصمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك الجنة أو جهنم، ثم يدخلك جهنم. فيه مناظرة المبتدعة، والفجر من كان عنده قوة على مناظرته، وإلا قد كان السلف يبتعدون عن مثل هذا، كان عنده قوة يخصم المبتدع. فرد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم، يميتك الله ثم يحييك، في قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه شيء، ثم يدخلك جهنم. فيه الشهود لمن مات على الكفر تشهد له بالنار، ومن علمت أنه سيموت على النار تشهد له. والله عز وجل ونبي بهذا أنه سيموت على الكفر، دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حتى في أيامنا من علمت أنه سيموت على الكفر تشهد له بالنار، كإبليس كالدجال تشهد. قال: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فنزلت الآيات في تأييد الرب سبحانه وتعالى لنبيه وللصالحين، فأيده الله عز وجل بنزول الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. في تفكر الإنسان في بداية خلقه: في أنفسكم أفلا تبصرون،